الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في كتاب عمدة الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. يقول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم، والمراد إذا أراد أحدكم الوضوء، فقول إذا توضأ ليس المراد إذا انتهى من وضوءه، وإنما إذا أراد الوضوء، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فإن الوضوء متقدم على الصلاة. وهكذا في قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن. وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، إذا انتهى من القراءة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تمسكا واحتجاجا بهذه الآية فإذا قرأت القرآن. والصواب المعنى الأول وهو الذي عليه أكثر العلماء أن المراد إذا أردت القراءة، فالشيطان يحتاج الإنسان أن يصرف كيده قبل الشروع في العمل لا بعد الشروع والانتهاء من العمل. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا توضأ أحدكم، أي إذا أراد الوضوء، فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه. الأنف معروفة وسميت بذلك لتقدمها، ومن هذا الباب سمي الشيء المحدد مؤنث، الشيء المحدد يقال له مؤنث، ويقال أيضا أنف القصعة لأعلى الثري، أنف القصعة يقال لأعلى الثري الذي فيها. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليجعل في أنفه، وهذا أمر بالاستنشاق، فليجعل في أنفه ماء، هذا أمر بالاستنشاق. والأصل الأمر الوجوب، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه، وإن كان الجمهور على استحباب الاستنشاق، لكن الأصل في الأمر الوجوب لهذا الحديث ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أمر الله عز وجل بغسل الوجوه، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الأمر بفعله، فكان يغسل ظاهر الوجه وشيء من باطنه، وشيء من باطنه فيغسل الأنف باطن الأنف وباطن الفم، وواظب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضمضة أو الاستنشاق أو الاستنثار مرة من المرات. والفعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان من قبيل البيان للأمر فيدخل في الأمر، فيدخل في الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. فيه الأمر الاستنثار، وهو لازم للاستنشاق، فإن الماء إذا دخل إلى الأنف يحتاج من أدخله إلى إخراجه، يحتاج من أدخله إلى إخراجه، بعكس المضمضة فالشخص قد يتمضمض ثم يبتلع الماء، وتصح المضمضة إن فعل ذلك، تصح المضمضة إن فعل ذلك، فإن مجد الماء لا يجب في المضمضة، مجد الماء وإخراج الماء لا يجب. وهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق وبالاستنثار، فقال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. قال بعض العلماء: سمي استنثارا من النثرة وهي طرف الأنف، وقيل هي الأنف، طرف الأنف وقيل هي الأنف. قال بعض العلماء: الاستنثار بمعنى الطرح، وإخراج الماء هو طرح له، إخراج الماء هو طرح له، فالاستنثار بمعنى طرح الماء، فطرح الشيء يدخل في هذا المعنى. ومنه نثار الأعراس، لأن الشيء يطرح في الأرض ويلقى في الأرض، نثار الأعراس ما يمطر ويطرح في الأرض لمن شاء أن يأخذ، وهذه عادة قديمة، وإن كان العلماء تنازعوا في كراهتها وفي عدم كراهتها، والجمهور على كراهتها. ومن أهل العلم لا يرى كراهتها، وهي ما يسمى بنثار الأعراس. الشاهد من ذلك أن النثر يأتي بمعنى إلقاء الشيء وطرحه، وهكذا الماء الخارج بالأنف فيه هذا المعنى. فالاستنثار إما مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف أو هي الأنف، وإما مأخوذ من ذلك المعنى من النثر الذي هو الطرح. قال: فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. المراد بالاستجمار استعمال الجمار في إزالة البول أو الغائط، والمراد بالجمار هي الأحجار الصغيرة، المراد بالجمار هي الأحجار الصغيرة، ولهذا سميت الأماكن التي ترمى في الحج الجمار، جمرة العقبة الكبرى والصغرى والوسطى، لأنها ترمى بالحجارة الصغيرة، ترمى بالحجارة الصغيرة، فقيل لها الجمار والجمرات. فالجمار هي الحجارة الصغيرة، فقوله من استجمر فليوتر، المراد بذلك استعمال الحجارة الصغيرة لإزالة الخارج من البول أو الغائط. وهذا هو المعنى الصواب لهذه الكلمة، وإن كان بعض العلماء فهم معنى آخر، وأن المراد بالاستجمار جمر البخور، هذا المراد باستجمام جمر البخور، وأن يستحب الإيتام في ذلك، وهذا ليس بصحيح. الحديث وارد في أمور الطهارة، والذي فهمه أكثر العلماء أن المراد بالاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الصغيرة لإزالة البرع والغائط. والاستجمار مختص باستعمال الحجارة، أما الاستنجاء والاستطابة فاستعمالهما أعم. فالاستنجاء إزالة النجم وهو البول أو الغائط، سواء كان بالماء أو كان بالحجارة. والاستطابة تطيب المخرجين، أي بإزالة ما فيهما من الأذى، سواء كان باستعمال الماء أو باستعمال الحجارة. أما الاستجمار فهو مختص باستعمال الحجارة. قالوا من استجمنا فليوتر، فيه الأمر بالإيتام في الاستجمار، والأصل الأمر الوجوب. وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، من أهل العلم من يوجب ذلك، من أهل العلم من يستحب، وظاهر الأمر الوجوب. وفي حديث سلمان في صحيح مسلم، وأمرنا ألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وأمرنا ألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. فالتثليث في الاستجمار واجب على ظاهر هذا الحديث وظاهر حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، فلا بد من استعمال ثلاثة أحجار. لكن هل المراد بذلك استعمال ثلاثة أحجار في كل مخرج، أو ثلاثة أحجار للمخرجين، الحديث فيه من استجمر في اليوتر، وحديث سلمان فيه ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فكثير من أهل العلم فهم أن لكل مخرج ثلاثة أحجار، لكل مخرج ثلاثة أحجار. ومن أهل العلم يقول يكتفى بثلاثة الأحجار إذا كانت كبيرة للمخرجين، بمعنى أن لكل مخرج ثلاث مساحات، لكل مخرج ثلاث مساحات، ولا بأس بذلك أن يستعمل ثلاث أحجار لكل مخرج ثلاث مساحات إذا كانت الأحجار واسعة، فإنه لا معنى من كسرها، فإن المؤدى واحد، المؤدى واحد. إذا كانت كبيرة الثلاث الأحجار تكفي إلى تكفي لست مساحات، في بمعنى ستة أحجار، بمعنى أن لكل مخرج ثلاثة أحجار، نفس المؤدى، نفس المؤدى، فإنه لا معنى لكسرها حتى تصير ستة أحجار، والمؤدى هو المؤدى. فالغرض من ذلك هو أن يمسح العضو، يمسح المخرج ثلاث مساحات، يمسح المخرج ثلاث مساحات. قال عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وقبل ذلك قول من استجمر فليوتر فيه مشروعية الاستجمار، والاستجمار مشروع من غير نزاع بين أهل العلم، وإنما حصل النزاع في الماء، فهنالك من كرهه، من كره استعماله، وإن كان الكراهة في غير موضعها، لكن حصل شيء من النزاع في استعمال الماء. فكان بعض من تقدم لا يكره استعمال الماء، ويقول قائلهم إذا يبقى في يدي نثنا، بعكس استعمال الحجارة فإنه لا يعلق شيء من الأذى في اليد، فكان بعضهم يكره استعمال الماء ولا يكره استعمال الحجارة. استعمال الحجارة مما لا نزاع فيه، واستعمال الماء هناك من كره ذلك، وإن كانت الكراهة في غير موضعها فإنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بالماء كما سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل. بل الاستنجاء بالماء أحسن، باعتبار أن الماء يزيل العين والأثر، وأما الاستجمام بالحجارة فإنما تزيل الحجارة العين ويبقى الأثر. الحجارة لاستعمل الشخص الحجارة، فالحجر إنما يزيل عين النجاسة ويبقى أثرها، وذلك الأثر معفو عنه، ذلك الأثر معفو عنه. فإزالة الماء للنجاسة أبلغ من إزالة الحجارة للنجاسة، وكل مشروع، وكل مشروع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من استجمل فليوتر، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وإذا قام أحدكم من نومه، قول من نومه يشمل نوم الليل ونوم النهار، يشمل نوم الليل ونوم النهار. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، هذا الذي عليه جمهور العلماء، ومن أهل العلم قال: الحكم مختص بنوم الليل دون النهار، لقوله في آخر الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والبيتوتة تكون في الليل، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله، فرأى أن غسل اليدين عند القيام من النوم الليل دون النهار. وجمهور العلماء تمسكوا بأول الحديث: وإذا قام أحدكم من نومه، يشمل نوم الليل ونوم النهار. وتمسكوا أيضا بالمعنى، فإنه لا فرق ظاهر بين نوم الليل ونوم النهار، ما في فرق ظاهر بين نوم الليل ونوم النهار. وقوله: إن أحدكم لا يدري حين ماتت يده، باعتبار الغالب ذكرت البيتوتة لا تقييدا للحكم، وإنما خرجت مخرج الغالب، فإن غالب نوم الناس في الليل، غالب نوم الناس في الليل، فليس ذلك من تقييد الحديث، وإنما خرج مخرج الغالب، فإنه ليس هنالك معنى معقول يفرق به بين نوم الليل ونوم النهار في هذا الحكم. وفي أول الحديث قال: إذا قام أحدكم من نومه، فيشمل نوم الليل ونوم النهار. وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه، فيه الأمر بغسل اليدين لمن استيقظ من نومه قبل أن يدخلهما في الإناء، ويكون ذلك ثلاثا، والأصل الأمر الوجوب. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان قيده بنوم الليل، والجمهور على الاستحباب، لكن ظاهر الأمر الوجوب. فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. والعلماء تنازعوا في علة الأمر وفي الحكمة من ذلك، فمن أهل العلم من لم يدرك علة معينة فقال: هذه الأحكام التعبدية، تعبدنا بذلك والله أعلم ما الحكمة في ذلك، فهي من الأحكام التعبدية التي تعبدنا بها ولا ندري الحكمة في ذلك. وقال بعض العلماء: الحكمة في ذلك أنه قد يعلق باليد شيء من النجاسة، فإذا ما أدخل يديه في الإناء ربما تلوث الإناء بما في اليد من النجاسة، فإن النائم لا يدري أين باتت يده، ربما تبيت يده في موضع من مواضع النجاسة، في موضع في شيء من النجاسة. وقال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لعل العلة في ذلك أن الشيطان يبيت في يد النائم كما يبيت في خيشومه، فإنه قد جاء في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يستيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الماء، فإن الشيطان يبيت في خيشوم أحدكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم من أجل هذا المعنى، من أجل أن الشيطان يبيت في هذا الموضع. فقد يكون الشيطان يطوف في أنف الشخص ويطوف في يده، فاحتيج إلى غسل اليدين كما احتيج إلى غسل الأنف. وهذه أمور محتملة، الأشياء التي قيلت محتملة، والله أعلم بعلة الحكم، لكنها من الأمور المحتملة. وإذا كانت هذه الأمور محتملة فالأصل أن الإنسان يغسل يديه مطلقا، الأصل أن المستيقظ من نومه يغسل يديه مطلقا، حتى ولو وضع كفيه نعم حتى لو لف خرقة على كفه ونام، بحيث أنه يعلم أن يده لم تلامس شيئا من النجاسة. فإن العلة في ذلك ليست متيقنة، وما ذكره العلماء من الأقوال فيه شيء من احتمال، والأصل إبقاء الحديث على عمومه، الأصل إبقاء الحديث على عمومه. قال: وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. وقول في الإناء يدخل فيه الآنية وما كان شبيه بها، ويخرج من ذلك ما ليس بشبيه بها كالحياض الكبيرة والبرك وغير ذلك من المياه الواسعة، فلا تدخل في هذا الحديث لأنها لا تدخل في لفظ الإناء ولا في معناه. الحياض الواسعة والبرك لا تدخل في لفظ الحديث، فليست بآنية ولا تدخل في معناه. قال: فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، هو لا يدري، قد تكون باتت في نجاسة على قول بعض العلماء وهو لا يدري، وقد تكون باتت في قدارة وإن لم تكن من النجاسات، وقد يكون بات عليه الشيطان، وكل ذلك من الأمور المحتملة، فلا يدري أحدنا أين باتت يده. والبيتوت كما قلنا تكون بالليل، ولا يشرط في ذلك النوم، لا يشرط في ذلك النوم، فبقاء الإنسان في الليل يدخل في البيتوتة وإن كان مستيقظا. قال سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أثبت الله عز وجل لهم البيات مع عدم نومهم، بل هم مصلون، ومع هذا أثبت الله عز وجل لهم البيات. ويقال بات الشخص يرقب النجم وهو غير نائم، بات الشخص يرقب النجم. وسميت البيت بيتا لأن الناس يبيتون فيها، فلهذا قيل بيتا. وتوسع ابن حزم رحمه الله في المحلى وذهب إلى أن البيات يشمل الليل والنهار، وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء من أهل اللغة ومن غيرهم. قالوا في لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. والمنخر خرق الأنف، المنخر خرق الأنف، وقيل له منخر لخروج النخير منه، لخروج النخير منه قيل له منخر. فليستنشق بمنخريه من الماء، قالوا في لفظ من توضأ فليستنشق. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.